بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، تكملة لهذا الدرس أو هذه السلسلة، إحنا توقفنا المرة اللي فاتت، كنا انتهينا من القواعد السبع للتغيير، وقلنا ما هي وتكلمنا عنها وفصلنا فيها الكلام. الكلام ده كان اللقاء قبل الماضي، واللقاء الماضي كان يعتبر مراجعة على ما تكلمناه أو على سلسلة من بدايتها إلى ما وقفنا عليه في المرة الماضية. النهاردة إن شاء الله بإذن الله في الدرس، طبعا المفروض إن الناس عارفة آخر حاجة وقفنا عنها عندها، وهي القواعد السبع للتغيير. جزاكم الله خيرا، هذا تصميم جميل من أهل الأخوات، بارك الله فيكم جميعا. قصة جميلة، وإحنا بنبدأ. عجوز بني إسرائيل جزاها الله كل خير، أختنا سرمد، على هذا التصميم الرائع. هذه القصة سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بيقول لنا إيه؟ أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا فأكرمه، فقال له ائتنا فأتى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلحاجتك. بيقول لهذا الرجل الأعرابي، أيها الأعرابي فلحاجتك، شوف أنت عايز إيه، أؤمرني، أطلب، ما هي رغبتك، هو إيه طموحك، هو إيه حلمك، ما حاجتك؟ فقال ناقة نركبها وأعنزا يحلبها أهلي. هي دي كانت مطالب الراجل، هي دي كانت أمنيته، هي دي اللي كان نفسه فيها، دي الحاجة بتاعته، ناقة يركبها وأعنزا، يعني شوية معيز كده أو شوية خرفان، يحلبها أهلي. فهذه كانت مطالب الرجل، ناقة وعنز. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه؟ أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ يعني حتى أنكم تكونوا زي عجوز بني إسرائيل؟ فالصحابة استعجبوا، يا رسول الله وما عجوز بني إسرائيل؟ من المرأة دي؟ قال موسى عليه السلام سار بني إسرائيل من مصر فضلوا الطريق، فقال ما هذا؟ قال علماؤهم يوسف عليه السلام لما حضره الموت أخذ علينا موثقا من الله ألا نخرج من مصر حتى أن احنا ننقل عظامه معنا، ناخد عظام سيدنا يوسف معنا من مصر. فقال لهم من يعلم موضع قبر سيدنا يوسف؟ قالوا عجوز من بني إسرائيل. فبعث إليها فأتته فقال دليني على قبر يوسف. قالت حتى تعطيني حكمي. قال ما حكمك؟ ما حاجتك؟ ما تتمنين؟ قالت أن أكون معك في الجنة. فرق شاسع كبير جدا 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 ما بين الاثنين، ما بين اللي طلب ناقة وعنزة واللي طلبت أن تكون مرافقة لنبي الله موسى عليه السلام في الجنة. ففي فرق شاسع وبون كبير بين همتنا وهمة ربيعة بن كعب الأسلمي اللي سأله النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال سلم يا ربيعة، يا ربيعة اسأل ما بدلك. ربيعة في هذا الوقت شاب عنده طموحات وأمنيات، فكانت طموحاته أو كان طموحه وأمنيته فتحت مش أكثر ولا أقل، محدد هدفه تماما. فقال أسألك مرافقتك في الجنة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك يا ربيعة؟ حاجة تانية يا ربيعة؟ فيقول لا يا رسول الله، لا كفاية علي كده، مش عايز حاجة. فشتان شتان بين همة وطموح سموه ربيعة وبين همة وطموح ذلك الأعرابي الذي شهد سباقا للخيول، فسبق فرس فطفق يكبر ويكبر من الفرحة، فقال اللي صاحبه اللي جنبه أول ما شافه كده قاعد كده هايط من الفرحة وطاير من الفرحة وقاعد يتنطط ويكبر ويهلل، ايه يا أعرابي، ايه يا رجل، هذا الفرس وفرسك، فرس ده بتاعك انت؟ قال له أبدا، ولكن اللي جانا لي فرق كبير جدا 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 ما بين طموحات ده وطموحات ده. دلوقتي بقى سؤال للجميع، هي ايه طموحاتنا الدينية وما هي طموحاتنا الدنيوية؟ المفروض يكون طموحاتنا الدينية عارفينها ومحددينها وأيضا نكون كاتبينها. طب طموحاتنا الدنيوية أهدافك إيه في الدنيا؟ في عملك، في أسرتك، في مجالك الاجتماعي، أهدافك في مجالك الوظيفي، في مجالك المهني، في مجالك المادي، في مجالك العلمي أو التعليمي، ده كلها طموحات دنيوية. إحنا كتبناها ولا مش كتبناها يا جماعة؟ إحنا كنا لسه في الدورة اللي مخلصينها يوم الأربعاء اللي فات، دورة يلا نذاكر صح، كان أول يوم كان بيتكلم عن الأهداف. كان الواجب من الجميع إن هو يكتب أهدافه في مجالات الحياة الثمانية. فالرجاء من الجميع الآن واجب عملي، لابد إن حضرتك وحضرتك نكون عارفين كلنا هي إيه طموحاتنا الدينية، إحنا نفسنا نكون إيه دينيا. الفردوس الأعلى في الجنة، طب إيه اللي هيجيب لنا الفردوس الأعلى في الدنيا وإحنا ماشيين في الدنيا؟ إيه اللي هيوصلنا للفردوس الأعلى؟ لابد إن في خطوات، لابد إن هو تكون في طموحات دنيوية في الدنيا. هي إيه هي؟ لابد من كتابتها، والطموحات الدنيوية أيضا لابد من كتابة مثل كل هذه الأمور. ده كله لازم نكتبه ونكون عارفينه ونكون محددينه، فده إن شاء الله هيكون الواجب العملي بتاعنا النهاردة، إن احنا نكتب طموحاتنا الدينية وطموحاتنا الدنيوية أولا، ثم بعد ذلك نكمل إن أسوأ شيء في الدنيا أو من أسوأ شيء في الدنيا، إن في مساوئ كتير أحيانا بنقابلها، ولكن من بعض أسوأ هذه الأمور عقدة النقص، إن واحد يكون عنده عقدة النقص، إن واحد يبتلى بيها، يكون حاسس إن هو غير مؤهل للتأثير وصناعة الحياة، حاسس إن هو صفر على الشمال، حاسس إن هو ناقص، حاسس إن هو لا يستطيع أبدا إن هو يستكمل النقص اللي عنده أو إن هو يسد الثغرات اللي موجودة، عنده شعور بالدونية، عنده اللي هو الذات المتدني، دايما يتبادر لذهنه إن هو غيره أفضل منه وغيره أكمل منه وغيره أقدر منه على قيادة الحياة، وإن هو دائما لابد إن هو يكون في دور التابع والمقود وليس دور القائد، علشان كده دائما بيكون منطوي على نفسه، منكسر في ذاته، مكبلا بأوهامه، الأوهام اللي هي بتجري في عقله إن هي أوهام فقط لا غير، فالأوهام بتكبله وهو من هو اللي جاب هذه الأوهام في عقله مش حد تاني. طبعا أكيد بعد ده كله فهو يشعر أنه عاجز عن فعل أي شيء حتى لو كان يقدر أنه يعمله، بس هو فكره أدى أنه لا يستطيع، لأن التفكير يأتي بالاعتقاد والاعتقاد يعقبه عمل. فالرجل ده على طول يركن لنفسه الأمر بالسوء ويرقى لصديق سوء يحركه كما يشاء، فهو خلاص رمى نفسه في مكان مش بتاعه، بقى جزء من خطة حد غيره وللأسف أحيانا كثيرة جدا 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 إن الواحد اللي عنده عقدة النقص دوت بيقع دايما في البراهين وفي خطوات وأمام أصدقاء السوء وعدم الصالحين فيضلوه، وبيكون بنهاية حزينة لهذا الشخص لا رجعة منها إلا أن يشاء الله. فلا بد أن احنا كلنا نعرف قيمة عقلنا، نعرف قيمة قلبنا، نعرف قيمتنا احنا في الحياة، نعرف قد ايه احتياجنا ان احنا نغير حياتنا، وقد ايه ان احنا قادرين بفضل الله تبارك وتعالى ان احنا ننجح، وقد ايه ان احنا نقدر بتوفيق الله تبارك وتعالى ان احنا نبلغ اللي احنا نتمناه واللي احنا نحقق كل اللي احنا عايزينه بعد استعانة بالله تبارك وتعالى وحسن ظن به وثقة به زائد ثقة بالنفس. اثنين اصحاب كانوا شغالين في ورشة نجارة، الاثنين عندهم نفس القدر من الطموح، والاثنين عندهم نفس النصيب من الذكاء، وظروفهم متقاربة جدا يعني في جميع النواحي. ولكن احيانا بنشوفها كتير مش فقط في ورشة النجارة، ولكن ممكن تكون في الحالة العملية او العلمية او الدراسية او حتى الاسرية او حتى الزوجية، ان اثنين لهم نفس القدر من كل شيء تمام، ولكن بعد سنة اثنين ثلاثة اربعة خمسة نلاقي ان واحد من الاثنين دول اصبح له ورشته الخاصة ونجح في محل العمل بتاعه نجاح باهر جدا 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 جدا، ومرة واحدة نلاقيه بنى مسجد هنا وبدأ ان هنا يخرج صدقات ويزوج يتامى ويكفل ايتام في مكان تاني ويعمل في مكان ما يعول في اماكن اخرى ارامل، والتاني قاعد في مكانه لسه شغال في نفس الورشة بس بيعمل ايه؟ قاعد يحسد صاحبه وبينعي حظه العاثر وحظه اللي مش حلو وحظه اللي مش كويس على ما يظن، ويقول ان الثاني او اللي حواليا المجتمع هم ليهم الجانب الاكبر في الفشل بتاعي وحظي هو اللي فشلني مش انا، وصاحبي ده كان حظه كويس فعشان كده نجح، اما انا حظي كان وحش فعلشان كده انا فشلت. طب ممكن حد يسألني سؤال ان دي ارزاق وربنا سبحانه وتعالى مقسمها؟ قبل ما تسألني السؤال ده اسأل حضرتك سؤال، الهداية مش من عند ربنا سبحانه وتعالى؟ اليس الله تبارك وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء؟ كلنا متفقين على هذا الامر. طب ليه بنشتغل؟ ليه بنجتهد في العبادة؟ ليه بنجتهد في العبادة؟ ليه بنتقرب إلى الله؟ ليه دايما بندعو الله تبارك وتعالى أنه يثبتنا؟ ليه دايما بندعو الله تبارك وتعالى أنه يوفقنا؟ ليه؟ إذن السؤال اللي احنا سألناه فيه الإجابة، جزاكم الله خيرا أنتم أجبتم. لم أسأل هذا السؤال إلا لأني أعلم أنكم عارفين الإجابة، فالإجابة أساسا في السؤال. فلا بد أن احنا نفرق ما بين اثنين يا جماعة علشان نكون فعالين ومؤثرين وقادة، وأن احنا نستطيع أن احنا نغير حياتنا ونغير حياة الناس اللي حوالينا ونكون قادة. لابد أول حاجة الأخذ بالأسباب، وقواعد التغيير اللي احنا قلناها قبل كده، فربنا سبحانه وتعالى يفتح علينا كما فتح على هذا الرجل الأولاني لما بعد عن السكون، بعد عن الراحة وبدأ يتعب ويتعب ويتعب ويتعب. فالأولاني قال لنفسه كلمة، قال استعن بالله ولا تعجز، مع ان الظروف اللي حواليه مش سمحاله في حاجة، مع ان الظروف اللي حواليه على ما احنا شايفينها مش كويسة ان هو يستطيع ان هو يتقدم في عمله، ولكن قال لنفسه استعن بالله، استعن بالله ولا تعجل. التاني قال له ايه؟ قال لنفسه الارض دي مقسمة، ومهما اتحركت فهو ده رزق رزقي، فانا كده كده ايه ليه اشتغل وليه اتعب نفسي وليه احاول اعمل مشروع خاص بيا؟ لا هقعد وخلاص، انا كده كده معروف انا ناجح ولا مش ناجح. سابوا ليها ذاكر، ابطل مذاكرة واخش الامتحان اللي مكتوب ليها شوفه. هل الكلام ده مظبوط يا جماعة ولا مش مظبوط؟ ان انا خلاص استعين بالله ولا قاعد اتوكل على الله واخذ بالاسباب، ولا اتواكل واعد عقلية العاجز؟ جزاك الله كل خير. الاولاني برضو قال لنفسه كلمة حلوة قوي، الطموح كنز لا يفنى. تابو التاني قال لنفسه حاجة تانية خالص، القناعة كنز لا يفنى. في فرق بين الامرين دول، يعني فرق كبير ما بين الطموح وما بين القناعة، وما بين القناعة وانت عندك طموح، او الرضا وانت عندك طموح، او انك عندك قناعة، قناعة بما امتلكت فخلاص ثبتت على كده وقلت الحمد لله وما حاولتش تتقدم، او يكون عندك احلام او يكون عندك طموحات انك يكون عندك المزيد. واحنا قلنا ابدا لا ينافي الطموح الرضا. سؤال للجميع، لكل اللي موجودين معنا، بس يا ريت كل اللي يجب، هل ان انا دلوقتي انا السنة اللي فاتت مثلا كنت في الثانوية او كنت في الجامعة، كنت في الجامعة مثلا وجايب جيد جدا، وانا مثلا التالت، ده حال طالب من الطلب وطلع التالت، هل طموح هذا الطالب اللي جايب 91% في السنة اولى كلية الطب مثلا وهو طلع التالت او التاني، طموحه ان هو يجيب السنة دي 98% او 99% ويكون الاول، هل هذا ينافي عقيدة الرضا عنده في قلبه ولا لا؟ الجميع يواجب لو سمحت عشان نشوف مين الناس اللي معوجها معانا. لا ينافي. طب حد بيقول ينافي؟ حد بيقول ان في تعارض ما بين الطموح والرضا؟ طب انتوا عارفين امتى القناعة بتبقى كنز لا يفنى؟ جزاكم الله خير، اجابتكم صحيحه 100%. طب انت القناعه كنز لا يفنى، ان اصلا الرجل دوت او الشاب ده او البنت دي تمتلك مال كبير، تمام، كتير جدا جدا جدا، وهي راحت تشتري حاجه فاشترت حاجات قليله باسعار بسيطه. ففي الوقت ده مالك انت ليه ما بتجيبيش الحاجه، نفس الحاجه اللي زمايلك بيجيبوها، ليه بدل ما تجيبي مثلا الحذاء بتاعك المفروض انت ثريه وغنيه بتجيبي الحذاء ب 500 600 جنيه، ليه جبتي النابو 150 200 جنيه او 300 جنيه؟ او ليه جبتي حذاء واحد فقط بالسعر ده تمام وما جبتيش اربعه خمسه؟ تقول لا انا قنوعه بده، انا قنوعه باللي معايا، مش ليه اجيب وليب وليب وليب، انا قنوعه بحذاء واحد فقط، انا قنوعه بطقم واحد بس او طقمين او ثلاثة البسهم، ليه اما الدولاب بتاعي 20-30 طقم وهما كده كده اساسا ما لهمش اي لازمة عندي؟ فدي القناعة، فانك تقنع وانت تمتلك دي اللي تبقى لها قيمة، فهنا ان هي بتكون كنز لا يفنى. الاولاني قال كلمة لذيذة جدا، بيقول له مد الحافك على قد رجليك، يعني شوف انت طولك قد ايه وجيب اللحاف بتاعك طوله على قدك، خليه يغطيك. الثاني قال لنفسه مد رجليك على قد لحافك، يعني الثاني راضي بكل الوضع اللي هو فيه، ولو رجليك قصيره واللحاف لو رجليك طويله واللحاف بتاعك قصير شويه، الغطاء بتاعك البطانيه بتاعتك قصيره شويه، خلاص حضرتك ضم رجلك على بعضها علشان الغطاء يستطيع ان هو يغطيك كامل. بس اما الاولاني قال لك لا، مد لحافك على قد رجليك، معناه ان حاول تطول في لحافك على قد ما تقدر، حاول تطول في غطائك. غطائك ايه بقى؟ غطائك هنا المقصود به الغطاء الديني، الغطاء الروحي، الغطاء المادي، الغطاء العلمي، الغطاء المهني، الغطاء الوظيفي، الغطاء الاجتماعي، الغطاء المهاري، الغطاء الايجابيات كلها اللي عندي على قدر رجليك على قدر ما تحتاج أنت. في بعض الدراسة أجراها دكتور اسمه مارتن على حوالي 350 ألف موظف، وكانت عنوان الدراسة علاقة الدخل بطريقة التفكير. هل في علاقة أساسا ولا لا؟ في علاقة ما بين الدخل الإنفم الأموال اللي جاية ليك بعلاقة التفكير بطريقة تفكيرك أنت. توصل لنتائج معينة بيقول إن اللي بيفكروا هم عايزين إيه بيحصلوا على من 5 إلى 10 أضعاف أكتر من الذين لا يفكرون. اللي حاطين أهدافهم ومحددين رؤيتهم وعارفين رسالتهم وعارفين هم ماشيين إيه وعارفين إيه مهمتهم النهاردة والأسبوع ده والشهر ده، ومحددين الأولويات بتاعتهم وماشيين ومنطلقين ومحددين رؤيتهم لنفسهم بعد 30-40-50 سنة، دولت بيحصلوا على 5 إلى 10 أضعاف التانيين اللي هم مين؟ اللي هم ما بيفكروش هم عايزين ايه. بس احنا كنا بنتوقع ان دولت مختلفين عن بعض في نفس المجال او في فروقات، ولكن ان الغريب ان كل الموظفين اللي شملتهم الدراسة دي هي تعتبر شريحة واحدة، يعني ما فيش فرق ما بينهم كبير خالص، شريحة في نفس الظروف والأوضاع والإمكانيات، والفرق الوحيد ان منهم اللي قرر ينجح ومنهم اللي قرر ان هو يكون على حاله ده ما يتحركش. فلا نبالي ابدا بمقدار التغيير، انما المهم نبدأ. احنا قبل كده قلنا قصة السيدة مريم عليها السلام، كيف ما ربنا سبحانه وتعالى قال لها ايه يا جماعة؟ ربنا قال لها ايه؟ أهزي. هل هناك علاقة ما بين وهزي وما بين ان النخل يتساقط؟ في علاقة يا جماعة ولا مفيش؟ يعني دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى أمر السيدة مريم أن تهز النخل بخلاف الأخذ بالأسباب، وهزي إليك. هل هزتها النخلة هي اللي وقعت عليها البلح؟ ده السؤال. السيدة مريم في هذه الحالة اللي هي ضعيفة جدا فيها لما ربنا سبحانه وتعالى لها هزي، هي هل تعتقد ولو 1 في المليون هي نفسها ان هي ممكن توقع بلح من هزتها؟ ولا يعتقد اي احد ابدا، ولكن سمعا وطاعا. ناخذ بالاسباب تمام، ولكن ربنا سبحانه وتعالى لها وهزي، خذي بالاسباب. فابدا ممكن تاخذ بالاسباب كبيرة جدا ولكن التوفيق يكون قليل، ممكن تأخذ بالأسباب قليلة جدا 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 ويكون التوفيق باهر جدا من عند الله تبارك وتعالى. فدائما ما نعولش على الأسباب، إنما نعول على مسبب الأسباب تبارك وتعالى ونتوكل عليه دائما. الواجب الثاني النهاردة، الواجب ده احنا المفروض نكون عملنا نصه، ونص تاني كنت مأجله شوية لغاية ما نبدأ نكتشف أنفسنا. سؤال، كل اللي موجودين كتبوا إيه هي إيجابياتهم وعارفينها ولا لأ؟ كل اللي موجودين معانا كاتبين إيجابياتهم وعارفين هي إيه؟ طب في حد معانا لسه مش عارف إيجابياته يا جماعة؟ بقيت الناس فين؟ الناس اللي مش بتتفاعل معانا دي ما بتتفاعلش ليه؟ هما بيسمعوا خلاص؟ احنا قلنا يا جماعه الدرس ده او السلسله دي اساسها حاجه، التطبيق والكتابه. اللي مش هيكتب لم يحدث له تغيير، لأن أساس التغيير المعرفة، وركن ركين من المعرفة إنك تكتب، لأنك لما تكتب تحطها قدامك، تكتب هتعترف، زي الرشدة بالضبط بتاعت الدكتور كده، لما تكتب مش هتنسى، لما تكتب هتبدأ كل يوم كل يوم عايز تزود أو تزيد الإيجابيات دي أو تقلل من السلبيات الأخرى. إزاي أعرف إيجابياتي؟ إيجابياتنا يا جماعة يعني قدراتنا، يعني مواهبنا، يعني كل حاجة إحنا بنعرف نعملها، يعني الحاجة اللي بتميزك عن غيرك في المدرسة. وإحنا كنا في الابتدائي وإحنا في الثانوي كل واحد مننا كان مميز عن زمايله في شيء معين. كان حد بيطلع الإذاعة، حد تاني كان بيلعب كورة، حد تاني كان ليدر كويس جدا جدا جدا، حد تاني كان بيشغل أحيانا مصلح اجتماعي، واحد رابع كان متميز جدا في الرياضة وفي طريقة الحلول بتاعتها، وبعد كده لما كبر بقى كويس في المنطق. فده حد إيجابي جدا أو عنده قوة معينة في طريقة النظر للمشكلات وطريقة النظر إلى الأحداث وطريقة حل المشكلات. قدرنا نفسر شوية يعني إيه إيجابيات؟ الحمد لله الناس اللي كتبت إيجابيات الحمد لله. الواجب الثاني النهاردة، احنا دلوقتي كده عندنا واجب، في قبل كده قلنا هنعمل ايه، كان في واجب من شوية كنا قلنا عليه، فكروني بيه لو سمحتوا. الأهداف الايه، عشان الناس كلها تفتكر، بشقيها الدنيوية والدينية، ده أول حاجة. ثاني واجب الناس اللي ما كتبتش إيجابياتها تكتبها كويس جدا، اوعى تتعدى الواجب بتاع الإيجابيات ده، اوعى ما تكتبوش قبل الواجب الرابع اللي هو ان احنا نكتب سلبياتنا. انا انتظرت إلى الآن بحيث إن إحنا خلاص بقى عندنا بعض الثقة عندنا في نفسنا، خلاص استقلنا من بعض الأمور من الذات المتدني ودور الضحية، نيجي دلوقتي لمرحلة التغيير الحقيقية، إن إحنا نعمل إيه؟ نشوف السلبيات بقى على حقيقتها. هي إيه سلبياتنا؟ هل لسه في بعض الأمور محتاجين نستقيل منها؟ هل في بعض الأمور إحنا ضعاف فيها محتاجين نتركها؟ ولا لأ؟ نكتب الإيجابيات والسلبيات. يبقى دلوقتي عندنا أمرين، كل أمر منهم مشتمل على شقين، الأمر الأول الأهداف، الأمر الثاني الإيجابيات والسلبيات. الأهداف دينية ودنيوية، لا الواجب الثالث يا أخونا محمد الواجب الثالث الإيجابيات. وأوعى حد يتعدى الواجب الثالث اللي هو الإيجابيات إلى الواجب الرابع اللي هو السلبيات بدون أن يكتب إيجابياته. ليه؟ لو كتب سلبياته قبل إيجابياته أحيانا ممكن يتصدم بالأمر ده وبعدين ما يكملش. لا، أنا عايزك تعرف نفسك الأول، تعرف إيه الحاجات الكويسة عندك الأول، وبعد كده تطلق إلى السلبية. ثم مين يا جماعة اللي يقدر يقود الآخرين ويؤثر فيهم؟ مين؟ هل أي حد ولا هما مجموعة قليلة؟ هل الناس كلها تقدر تكون قائدة؟ ولا معظم الناس بتكون مقودة؟ كم قائد شفناه على وجه الأرض؟ وكم تابع وكم جندي وكم مقود شفناه؟ القادة دول الملهمين المؤثرين اللي قدروا يمتلكوا قلوب الناس، اللي قدروا يسيطروا على عقول الناس، سواء كان القائد ده صالح أم طالح، لأن القيادة فن وكاريزما وشخصية، فاللي بيستطيع أن هو يمتلكها بيمتلك زمام الأمور وبيكون مسيطر على الناس، حتى وإن لم يكن على المستوى العالي أو بل على الأقل هو المحيط اللي حواليه. سواء في مجال عمله أو مجال دراسته. أي حد لابد أنك تكون تريد هذا الأمر وشايف في نفسك الكلام ده. بعض الناس عنده زي ما قلنا من شوية عنده عقدة النقص، عنده ذات متدني ودور الضحية، حاسس ان هو مش نافع، حاسس ان هو مش كويس، حاسس ان هو ما عندوش حاجة، حاسس ان الناس افضل منه اكمل منه. الشخص ده عمره ما هيفيد الدعوة، بل بالعكس عمره ما هيفيد نفسه، لانه اساسا مش هيتحرك، مش قادر يقوم. عقدة النقص اللي عندنا دي هي اللي بتخلينا نقعد، او هي يعتبر مثلا شماعة الفشل او شماعة الجلوس وعدم الانطلاق الى الامام. ازاي نزلها؟ ان احنا دائما لا ننظر الى الكمال، ما تبصش دائما ان احنا عايزين الكمال. في بعض الناس بيقولوا عقدة النقص لانه نفسه يكون خطيب مفوه زي الشيخ محمد حسان، ومحدث بارع كالشيخ أبو إسحاق الحويني، وفقيه ومفسر كالشيخ مصطفى العدوي والشيخ وحيد عبد السلام باني، وفي نفس الوقت يكون ممتلك لجمال صوت الشيخ مين مثلا ماهر المعقلي ومشاري راشد. فهو عايز ده وعايز ده وعايز ده وعايز ده وعايز ده، حاسس دايما بكل واحد ان هو عنده عقدة نقص قدامه. ما بتستمرش لغاية كده وفقط، بتستمر ان هو بيجمع كل اللي قدامه ويحس ان هو عنده نقص في كل مجال من المجالات اللي قدامه، فهو بيطلب الكمال. فطلب الكمال ده اساس من عقدة النقص، وعقدة النقص هي ممكن نطلق عليها عدم الثقة في النفس او عدم التقدير للذات. فاحنا اساس عندنا عند الجميع سواء في حياتك الاسرية الزوجية الاجتماعية المادية المهنية العلمية العملية الوظيفية، ان احنا نشتغل على حاجة اسمها يا جماعة الموارد المتاحة. اشتغل على قد اللي في ايدي. حضراتكم كلكم اكيد تعرفوا ان في بعض الناس بتلعب لعبة اسمها لعبة كمال الاجسام. كمال الاجسام دي ناس كان جسمهم ممكن يكونوا كانوا تقال او في الجسم 80-90 كيلو 100 كيلو 120 كيلو، وعندهم ترهلات وعندهم دهون وعندهم وعندهم وعندهم. فبدأ شوية شوية يلعب يحرق الدهون دي. بدأ مع بعض مع الوقت اول مرة جاي يشيل البار بتاع الحديد او يشيل الطارة، فبيشيل 5 كيلو 5 كيلو عادي مفيش مشكلة عنده خالص، 5 بـ5. الاسبوع التاني بدأ يشيل 10 و10، الاسبوع اللي بعد كده بدأ يشيل 15 و15، شهرين وثلاثة بدأ يشيل 30 و30. شوية شوية بدأ يلعب مثلا لعبة اللي هي اسمها الافخاد دي او لعبة الرجلين، بيلعبها مثلا 200 كيلو، مع انه في الاول لو كان نظر للكباتن اللي موجودين في صالة لعب الحديد اللي بيلعب الباي او اللي بيلعب الظهر او اللي بيلعب البنج بـ50 كيلو بـ40 كيلو، هو بدأ لسه بيلعب بـ5 كيلو فقط لا غير، لو حس بعودة النقص من اولها عمره ما كان هيصل للدرجة او الفورمة اللي هم وصلوا لها، وكان هيتعب فعلا نفسيا لانه حاسس بالنقص. اما اللي احنا نركز عليه الموارد المتاحة، ايه اللي في ايدي، ودايما ده الامر الاول. الامر الاخر سواء معايا او مع اي حد، مع اولادي مع ابنائي في الدراسة في التعليم في الزواج مع اي حد، ان احنا ننظر الى المتوقع منه. عامل نفسك وعامل الناس عامل اللي حواليك على المتوقع منهم مش على الواقع بتاعهم. لانك انت لو عاملتني انا احمد على الواقع بتاعي، لو انت لا ترضى مني خلق معين او لا ترضى مني صفة معينة، لو عملتني على ان الصفة دي لن تتغير فعمر ما هغيرها. اما دايما لو بتقول لي يا احمد خليك كويس، يا احمد حاول يعني تتفهم الوضع، يا احمد خليك كذا او خليك كذا او خليك كذا، فانت عملتني على المتوقع مني، فانا هحاول ان انا البي هذا الامر. أما لو إحنا تعاملنا مع الناس على اللي هم عليه وقلنا عمرهم ما هيتغيروا، فعلا مش هيتغيروا. خلي بالك لأنك أنت بس ما بتعاملش الناس في الحالة دي، أنت بتعامل كمان نفسك. لو عملتها على اللي هي فيه مش هتدي لك أفضل من أي حاجة أنت موجود منها فيها دلوقتي. أما لو عملتها أنك متوقع منها كتير قوي 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 وإنها لسه مش هفتش نفسها وإن هي لسه تقدر تعطيك الكثير والكثير، هتلاقي من نفسك ومنك أمور أنت ما كنتش متخيل في يوم من الأيام أنك ممكن تصل ليها. تمام؟ كان في مرة واحد ماشي على شاطئ البحر، ماشي على البحر بيتمشى، فهو ماشي لقى ولد صغير واقف بيمسك نجمة، عارفين نجمة البحر تطلع مع الموج وبعد كده الموج بيسيبها وبيقوم نازل. فالولد كان بيقوم ماسك النجمة دي ويقوم حادفها جوه بعيد جوه الماية. اليوم الثاني الراجل ده ماشي لقى الطفل ده بيعمل نفس الحاجة. ايه ده؟ صعب جدا. الولد بيعمل ايه؟ فقام رايح للطفل الصغير ده بقول له حبيبي انت ليه شاغل بالك انك تعيد النجمات دي للمية، على الرغم من انك عارف ان الموج هيطلع اكثر منها على الشاطئ ويرميها على البحر، يرميها هيطلع نجمات كتير جدا من البحر يرميها على الشاطئ. فالصبي قال له لان ده هيصنع فارق كبير جدا جدا. الراجل ده احتار جدا وقال له ازاي يا ابني هتصنع فارق وكتير جدا 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 من نجمات البحر مرمية على الشاطئ، فايه الفرق ان انت تتصوره ان هو يكون برميك انت الوحدة من دون في المية؟ يعني ايه الفرق؟ انتوا عارفين ايه الفرق يا جماعة؟ مش عارفين. دلوقتي في كل مع كل موجة بتطلع 100 نجمة بحر، الولد بيرمي منهم في المية 5 أو 10، هل في فرق ولا مفيش؟ حاول نركز دلوقتي في الدرس بتاعنا، ما نركزش في الاختبار، الاختبار نتيجته هتبان كمان تلت ساعة ان شاء الله، فنحاول نركز في الدرس بتاعنا وبعد كده نشوف نتيجة الاختبار. دلوقتي سؤال، هل هناك فارق، هل سيكون هناك فارق ما بين ان الولد يلقي 5 نجمات أو 10 نجمات من 100 نجمة في المية او انه يسيبهم مكانهم؟ في فرق ولا فيش؟ جزاك الله خيرا. بالاستمرار يكون هناك فرق، الفرق هيكون في 5 نجمات دول. فالولد اجب اجابات زي اللي حضرتك قلتها بالظبط كده، قال له ايه؟ ماسك نجمة بيعلم الرجل الكبير بس تعليم عامل مشهد تمثيلي، لا مفيش اي مشاكل خالص ان شاء الله. ففي الوسط هذا المشهد التمثيلي ماسك الحاجة دي وامر ميها بعيد اوي في المية وقال له هيصنع فارق لتلك النجمة. فهنا ادرك الراجل دوت انه تعلم درس مهم جدا 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 من الصبي الصغير، ان التغيرات البسيطة جدا ممكن تصنع فارق كبير اوي 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 في حياتك. ممكن كلمة بتقولها لحد وانت مش واخد بالك تغير حياته، ممكن نصيحة تقولها لحد ولكن نصيحة ايجابية انك بتحفزه ان هو يكون دايما الى الامام، ده بيكون في الاساس هيتغير لان احنا عملناه على ما نتوقعه منه. فدايما نخلي بالنا من الحاجة دي، نخلي بالنا ان في امور كتير جدا ممكن تفرق، ممكن تفرق مع النجمة دي ان احنا يعني قعدنا لها الحياة، ونجمة تانية احنا موتناها او دوسنا عليها برجلينا. ايه ده؟ هل هيصنع فارق ان احنا قتلناها؟ الفرق كل النجمة دي اللي انت موتها مش لحد تاني. كان في مرة في يوم من الايام مدرس لغة عربية دخل الفصل مكان مدرس تاني، مدرس واحد سافر فجابوا مدرس بديل لي. فالمدرس دوت دخل بدأ في شرح الدرس ومرة واحدة بالضوء يعني لف وجهه كده بيسأل بعض الطلبة فسأل ولد. فأول ما سأل ولد الطلاب كلهم بدأوا يضحكوا ضحك هيستيري. هو مش حاجة، هو سأل طالب سؤال، بدأ الطلبة كلهم يضحكوا. إيه ده؟ الطلبة بيضحكوا ليه؟ في إيه اللي غلط؟ فعرف إن الطالب ده شكله كده هو واقف مش بس حاسس إن هو الطلبة بيضحكوا عليه، إن هو يا أستاذي بيسأل الطالب ده أصلا هو مثلا ممكن يكون ما بيفهمش أو غبي أو قليل الذكاء، بتسأله إزاي أساسا هو مش هيأجب. فالمدرس عمل حيلة كويسة. عمل إيه؟ اللي إحنا بنقول عليه دلوقتي، أول حاجة الموارد المتاحة وإنك تتعامل مع الناس على ما تتوقعه منهم لا على ما هم عليه. الولد دلوقتي ده ضعيف، الولد ده الطلبة كلهم بيضحكوا عليه، الولد دوت عنده ثقة إنه هو ضعيف وزمايله بيقولوا له إن هو إنسان ضعيف ضعيف في هذه المادة، وإنه هو مش ذكي وإنه هو قليل الذكاء، وإنه هو راضي كده والطلبة راضيين بالكلام ده. بس المدرس مش راضي كده. جاب الطالب وقام كاتب له وبيت شعر في ورقة وقام اديها له قال له تحفظها لصمه وتجيه المرة اللي جاية. ففي اليوم اللي بعد كده المدرس قام داخل بدأ يشرح بيت الشعر وقام كاتبه على السبورة، وبعد شوية بسيطة جدا قام مسح بيت الشعر اللي على السبورة. مين يا أولاد اللي يعرف يقول لنا بيت الشعر اللي كان على السبورة؟ ما فيش حد رفع ايدي طبعا. فلسه جديد، لسه مستر يعني حضرتك ولا أستاذنا حضرتك قعدت بالظبط 5 دقايق ولا 10 دقايق وبتشرح شو بعد كده مساحته يحفظه ازاي؟ الطالب ده بدأ كده يرفع ايده باستحياء كده وخايف و... ها اقول ما اقولش؟ المدرس قال له قول. فالطالب اجب بس بتلعثم، هو خاف بس عدم مظبوطه. فلما هو اجب وبتلعثم يعني وهو كده بلجلجه منه كده، المدرس قاعد يسقف له برافو عليك انت ايه جميل، سقفه لزميلكه. فالولد بدا ياخد ثقه في نفسه. الطلاب ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ مذهولين متعجبين، ايه الاستغراب ده؟ الولد ده كان ذكي ازاي ده يعرف اللي احنا كلنا مش عارفينه؟ بدا المشهد دوت المدرس يكرره مع نفس الطالب في خلال بعض الاسابيع اللي بعد كده قبل الامتحان، والولد برضه يعمل نفس الحركه ويأجب. الولد بدات احساسه ونفسيته تتغير تجاه نفسه، بدا يحس ان هو ذكي. مع انها كانت حيله على فكره، كانت حيله ان الولد يحس ان هو كده، بس بدا ان هو يشوف ان هو ذكي، حس ان هو يستطيع ان هو ينافس زمايله، بل والعكس ان هو يتفوق عليهم كمان. الاحساس ده، الثقه دي، عدم الشعور بالنقص لما طلع منه ولما بقى فوقيه دفعته ان هو يجتهد ويثابر وينافس ويقعد يذاكر ويذاكر 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 لغايه ما تفوق. وبعد كده دخل مرحله ثانويه خلصها، انهى الجامعه وخد الماجستير، ودلوقتي بيستعد للدكتوراه. وهو الشخص ده هو اللي كتب القصه بتاعته في الصحف، كان وبيدعي فيها للمدرس بتاعه بتاع زمان اللي كتب له بيت شعر، بيت شعر علشان الولد يقوله الاسبوع اللي جاي. فرقت في حياه ولد، فرق تام. علشان كده اساس التربيه ان هو يكون الحب. مفيش حد غبي على فكره، حتى الاطفال اللي هم عندهم توحد، الاطفال اللي عندهم مشكله في العقل بيروحوا بعض المدارس وبيتم تنمية مهاراتهم العقلية وقدراتهم العقلية الحسابية وغير ذلك، وإن هم الألعاب بتاعتهم بتاعت تطوير العقل وتنمية الذكاءات. وأحيانا بيصل في بعض من الأوقات إن هم يجيبوه ويكونوا في اختبارات ما بينه وبين الأطفال الأصحاء أقرانهم من نفس السن، ولكنهم ما تدربوش على العمليات دي. الأطفال اللي هم عندهم تأخر، كانوا عندهم تأخر عقلي او كان عندهم مشكله في العقل، بداوا يتفوقوا على زمايلهم. فعقلنا دوت واسقطنا في اسقطنا في نفسنا في عضله. ولد كان معايا في الفصل في رابعه ابتدائي، كان يوم مراجعة كنت دايما بدخل بهزر معاه وبضحك معاه وبنلعب بعض الألعاب المعينة كده ونشغل فيديوهات ونشوف صور، وفي الآخر خلص خلصنا الحصة بدري، فالأولاد بيطلعوا، اللي عايز يمثل يمثل، اللي عايز ينشد ينشد، اللي عايز يقول كلمة يقول كلمة، أي حد عنده حاجة عايز يقولها بيقولها. فكنت يعني بحاول أخلي الأولاد كل واحد منهم يحاول يخرج الطاقة اللي عنده بحيث أنه يشعر بذاته. ففي ولد من ضمن الأولاد يوميها ما كانش مذاكر، فأنا وقفت منعت خالص الضحك والهزار، خلاص خلاص بصوا يا جماعة أنتوا هتحددوا طريقة المعاملة بتاعتي معاكم المرة الجاية على حسب مين مذاكر ومين اللي مش مذاكر، وشكرا والسلام عليكم، وقمت ماشي من الفصل. ثاني يوم الأولاد كانوا ظنوا إن في امتحان، لقيت ولد جاي عينه يدوبك بيفتحها كده، بقول له ايه في يا حبيبي؟ قال لي يا مستر انا منمتش طول الليل الا ساعتين بس قبل الفجر، تعمل ايه يا اسلام؟ قاعد بحفظ صورة النبأ وبحفظ المعاني وبحفظ كل حاجة وانا جاهز للامتحان يا مستر. زميله التاني اسمه يوسف جاي جري جري، مستر مستر نعم انا على قدر ثقتي، قدر ثقتك فيا، وانا طلعت راجل وخلصت كل المقرر، وانا النهاردة جاهز انما تختبرني في اي حاجة. لو احنا عملنا الاولاد دول على اساس قدراتهم اللي احنا شايفينها بس هنطلع منهم قدرات، ولو احنا عملنا نفسنا على قدراتنا ديت مش هنطلع من نفسنا حاجة. قبل ما نختم هنسأل سؤال ونعمل تمرين. سألنا سؤال، مين اللي يمكنه، مين الذي يمكنه قيادة الآخرين والتأثير في مصنعة الحياة؟ قبل ما تجيبوا على السؤال ده تقولوا هو مين اللي يقدر يقود الناس؟ هنقرأ التمرين ده ونجتهد في التواصل الجواب، وبعد كده نراجع ونكمل القراءة. ركزوا معايا، ها لو سمحتوا مفيش حد يكتب أي حاجة خالص، وركز معايا جدا 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 في اللي جاي دلوقتي. سؤال هو ده بس اللي يتكتب، وبعد كده نركز. ده اللي يتكتب، من يستحق أن يكون مديرا للجسم؟ سؤال ده يتكتب مفيش أي حاجة تتكتب تاني. من يستحق أن يكون مديرا للجسم؟ لو افترضنا أن الأعضاء، أعضاء الجسم كلها اختصمت، مين اللي يكون مدير علينا؟ فمين اللي احنا نتوقع ان هو يستحق الإدارة؟ قبل ما نجيب تعالى نتخيل الحوار ده، عيشوا معايا. المخ هيقول ايه؟ انا الذي انظم عمليات الجسم وعلشان كده انا المدير. الرجلين تقول ايه؟ لا ابدا، احنا اللي بنشيل الجسم، بما في ذلك انت يا مخ احنا اللي شايلينك، وعلشان كده الاداره من حقنا احنا. الايدين هتقوم قايله انتوا بتتكلموا في ايه؟ فانا اللي بعمل كل عمل خارجي، انا اللي بعمله، انا اللي بكسب المال، وانا اللي بعمل كل شيء في الدنيا. الايدين من غيري مش تعملوا حاجه، وعلشان كده الاداره تكون من حقنا احنا الاثنين، لا من حق المخ ولا الرجلين. القلب عم داخل وبيضحك، استنوا 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 انتوا بتتكلموا انا مش موجود ولا ايه؟ انا اللي بضخ الدم ليكوا كلكوا، انتوا لو انا ما ضختش الدم ليك يا مخ ولا ليك يا رجل ولا ليك يا ايد ولا ليكوا اي لازمه. مين بقى المدير فينا؟ انا المدير طبعا. الرئتين اهم الدخله كده على استحياء، على فكره يا جماعه ايه باللي انتوا بتتكلموا فيه ده؟ لولا الهواء النقي اللي بيخش لي، ولولا ان انا باخد هواء، الدم عمره ما كان هيكون مفيد، ولا كونت العضلات هتقدر يخش لها الاكسجين علشان تقدر تتحرك، لا في الايد ولا في الرجل ولا حتى في المخ. علشان كده الاداره هتكون من احنا الاثنين. العينين قامت بصلهم كده باستغراب، قالت لهم على فكره بقى كلكم على بعض كده غلط. ليه؟ علشان لولا العينين بتوعنا، لولا احنا الاثنين، صاحب الجسم ده ما كانش هيكون عارف هو ماشي فين، علشان كده احنا الاثنين نستحق الاداره. الامعاء الغليظه قالت داخله كده بكتفها في النص وقامت زقاهم مديلهم كتف قانوني قالت لهم لحظه 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 لحظه، انا هنا اولى واحده بالاداره كلكم. قامت لا قالت ليه ولا ما قالتش ليه، كل حاجه من اللي قبل كده المخ والعينين والرجلين والايدين والرئتين والقلب كل حد قال ليه هو يستحق ان هو يكون صاحب الاداره. اما الامعاء الغليظه، امعاء غليظه دخلت ودت لكل كتف وقالت لهم انا هنا صاحبة الاداره وشكرا. فايه اللي حصل؟ طبعا كل الاعضاء قعدوا يضحكوا سخروا منها واستهانوا بيها وقالوا لها ايه؟ اسكتي يا شيخ انت بتتكلمي في ايه؟ انت مش عارفه انت ايه؟ انت بيت القذرات، اسكتي 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 خليك كده بعيدي كده براحتك الوحشه دي. قلت لهم انا حاضر. فتوقفت الامعاء الغليظه عن العمل، توقفت. ايه اللي حصل؟ بقى في امساك. لما الامساك حصل شويه شويه العينين بدات تجحف كده وتطلع لبره، الجسم بدا يبوظ، القلب بدا يتسارع، الرئتين بدا معدل النفس يتباطأ يتسارع جدا جدا جدا، المخ اصابته حمى من الامور اللي هي فضلت جوه وما طلعتش بره. فكلهم تعالوا بسرعه، اجتماع عاجل اجتماع عاجل، احنا كده هنموت كلنا. ايه اللي حصل؟ خلاص يا جماعه احنا كلنا هنرضخ للموافقه على ان تكون الامعاء الغليظه صاحبه الحق في الاداره. فرجعت الى عملها، فعاد كل شيء الى عمله الطبيعي بينما قامت الامعاء الغليظه بتصريف الفضلات. الفائده من هذه القصه، الفائده من هذه القصه حاول تكتبوها، مش هقول حاجه ولكن حاول تكتبوا ايه الفوائد. وانتوا بتكتبوا كامل عشان ما عادش بالظبط لنا 4 دقايق فقط لا غير. مين اللي يمكنه التغيير؟ هل هم اصحاب الشهادات العليا ولا هم اصحاب المناصب والجاه؟ مين اللي هم عندهم قياده وتاثير في الاخرين؟ هل هم اصحاب المستويات الاجتماعيه الرفيعه ولا هم اصحاب المال ورجال الاعمال؟ ولا هم ممكن يكونوا اصحاب الاجسام القويه والناس الوسيمه والجميله؟ ولا هم الناس الكبار اللي عندهم حنكه وتجارب؟ ولا هم الاذكياء والعباقره الافذاذ؟ ولا غيرهم ولا غيرهم ولا غيرهم؟ مين؟ قبل ما اجب، لو انت جيت على صعلوك، لو انت جيت على واحد تافه او واحد تافه في الشارع وقلت له هو صعلوك، هو عارف نفسه ان هو تافه وعارف نفسه ان هو يعني سفيه، وقلت له يا صعلوك او يا تافه، ايه اللي يحصل؟ هيسبك وهيشتمك وممكن كمان يطلع اللي في جيبه ويغزك كمان. ولو واحد جاهل وهو عارف ان هو جاهل لا بيقرا ولا بيكتب ولا اي حاجه وقلت له تعالى يا جاهل، هيقوم جاي ومعرفك ان هو جاهل على وشك على طول، مديلك احسن جهله. ليه؟ لان كل واحد من الناس يحب ان هو يكون له وزنه في دنيا الناس، كل واحد يتمنى ان هو يكون مؤثر في محيطه ومحيط اللي حواليه. يبقى مين اللي يمكنه قياده الاخرين والتاثير فيهم؟ اللي هيبداوا اولا بتغيير انفسهم وبقلوبهم، فهذبوا القلوب والعقول وصقلوها، فقد الشيء ابدا لا يعطيه ولكن احيانا يعطيه، وكل اناء ينضح بما فيه. ازاي اب مدخن ينهى ابنه عن التدخين؟ ازاي يمنعه عن الكذب وهو اساسا بيمارس الكذب قدامه عشرات المرات؟ ازاي الام تربي بنتها على حسن عشره زوجها وهي شايفه امها بتطاول على ابيها؟ ازاي الابن ينشا بر ابيه وهو لا شايف من ابوه رحمه ولا حسنه ولا موده؟ فكل واحد منكم وكل واحد منكم قادر على احداث التغيير اولا في حياته وفي من حوله من الناس على قدر ما يستطيع. ولكن هل يمكن لاحد ان يغير حد اصلا وهو غير قادر على تغيير نفسه؟ هل ممكن لحد يقدر يغير حد اساسا وهو عنده ضعف في النظر لذاته وهو عنده تدني ذات متدني وهو عنده احساس بالنقص ابدا ابدا ابدا. فالنهارده الواجب بتاعنا احنا نكتب الاهداف بتاعتنا الدينيه والدنيويه, والامر الاخر نكتب الايجابيات والسلبيات, ونحاول نراجع نقول عنا ايه عجوز بني اسرائيل احنا تكلمنا عنها, ولنحضر جميعا مراجعه سريعه اللي احنا قلناها. اول حاجه عجوز بني اسرائيل, ثاني حاجه لنحضر جميعا عقده النقص, ونشوف ليه بعض الناس بيتقدموا على بعض الناس التانيين لانهم بياخدوا الاسباب, ونعترف بسلبياتنا ونسعى جاهدين لتغييرها, ونحمد الله تبارك وتعالى على الايجابيات ونسعى جاهدين لتطويرها, واللي يمكنهم قياده الاخرين والتاثير في مصنع الحياه اللي هم اساسا يستطيعوا ان هم يعملوا هذا الامر ده مع انفسهم اولا, وان هم بيحاولوا يشكلوا او يصنعوا فارق مع اي حد من الناس اللي حواليهم. هذه الامور اللي كانت النهارده.